الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. عندما تحدثنا عن طهارة أو إمكان التطهير من الحدث بماء الورد كما ارتآه الشيخ الصدوق، كان استدلال الفقهاء رضوان الله عليهم على هذه المسألة برواية محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام عندما سئل أن يتوضأ ويغتسل بماء الورد، فأجابه عليه السلام لا بأس به. ناقشنا الدليل من حيث السند ومن حيث الدلالة، ثم انتقل سيدنا الأستاذ السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية إلى دليل آخر. هذا الدليل نسميه على الطريق المتعارف بالمصطلح الذي جرى تداوله على ألسنة بعض فقهائنا المعاصرين، أنا اللي عاشرتهم، مش أكثرهم أو كلهم توفوا رضوان الله عليهم، ويسمى بالصناعة. الصناعة الفقهية أخذت كلمة صناعة من الصناعة المستعملة بلغتنا المتعارفة، باعتبار أن الفقيه يستفيد من طرق تحتاج إلى قدرة استنباط، والاستنباط في تعريفهم صناعة. المتعارف أنه ملكة تحدث عند الإنسان يستطيع بها أن يستنبط الحكم الشرعي من مصادره. ما هو الفرق بين كلمة ملكة وبين صناعة؟ هذا قد بحثناه في الاجتهاد والتقليد، ولسنا الآن بهذا الصدد، فقد نذكر به. إذن هذا الدليل نسميه الدليل الصناعي الأول، الدليل الروائي. يعتمد هذا الدليل على ما يلي: هناك بحث في علم الأصول، لو تعارضت الرواية مع الآية الكريمة، إذا عندنا قوله تعالى وعندنا رواية شريفة فتعارض، فهذا التعارض على أوجه: مرة يكون التعارض تعارض تبايني لا وجه للاجتماع، فحينئذ يتساقط أو يسقط دليل الرواية اعتمادا على القاعدة التي بحثناها في علم الأصول وهو في حجية الكتاب، وكل ما يعارض الكتاب فهو باطل. بغض النظر عن الإسناد، إسناد الرواية. الوجه الثاني، لو كان التعارض بينهما من وجه أو مطلق قبل الوجه حتى يتم الحديث، من مطلق يعني إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق، فأحدهما داخل في الآخر. لو كانت الآية عامة وكانت الرواية خاصة، فهذا حينئذ يدخل في العام والخاص وما ذكر في محله من الاستدلال. وأما إذا كان العكس فهل يكون حينئذ الكتاب مخصص، يعني يتخصص بالكتاب؟ فهذا هناك بحث ذكر في محله. إذا لزم تكذيب الآية استغفر الله من الرواية وعدم صدقها، فحينئذ الرواية هي تضرب عرض الحائط وباطنة. وأما إذا لا ممكن الجمع بينهما، فحينئذ يعمل بالرواية ويعمل بالآية، لأن حينئذ الاختلاف ليس في النص، وإنما الاختلاف في الظاهر، وسوف يأتي الكلام به. وأما إذا بينهما من وجه، يعني عموم وخصوص من وجه بين الآية والرواية، فهنا سيدنا الأستاذ في هذا المطلب حينئذ في مورد الاختلاف يتساقط ظاهر الرواية وحجية الرواية، فتكون الرواية في مورد الاختلاف باطل، مثل ما نحن فيه في هذه المسألة. هذه المقدمة ذكرتها لأوضح الدليل الذي ذكره سيدنا الأستاذ بصناعته، فهو رحمه الله تعالى قال ما يلي: أن الرواية عندما تقول لا بأس، لو شككنا بأن هذا الماء الذي هو ماء ورد الذي قال عليه السلام في استعماله برفع الحدث لا بأس، أي ماء يقصد؟ نحن بالأمس ذكرنا ثلاث أنواع من المياه: الواحد مضاف قطعا، وهو الماء المعتصر من الورد، وتكلمنا هل يوجد مثل هذا الماء؟ لو لا يوجد بالدنيا الآن ما سامعين عنه، أنا ما أعرف، السيد الخويا من يقول أنا ما سامع أن أستاذنا الأعظم رضوان الله عليه أن هناك ورد يعصر ويخرج منه، كما يعصر البرتقال والرمان وإلى آخره، يخرج منه ماء. يقول قد يكون موجود في زمن المعصوم عليه السلام، يقول لو كان لسمعنا أيضا به. على كل حال، لو افترضنا وجود مثل هذا الماء، والماء الثاني كما قلنا وهو المجاور للورد الذي ذكرناه لبعون الورد قبل سابقا، عصرناه احنا كما قلنا من المجاورة، الماء يأخذ رائحة طيبة زكية. والصورة الثالثة وهو ماء الورد هذا المتعارف الذي يباع بالأسواق. فذكر سيدنا الأستاذ كما ذكرنا بالأمس أن هذا الثاني والثالث هذا ليس بمضافين، الثاني قطعا ليس مضاف، الثالث وهو الذي يصنع في الأسواق هذا الذي يباع، هذا في الواقع ليس، رأي السيد الأستاذ رأي ليس فيه إضافة. كيف ليس فيه إضافة؟ احنا الآن عندما نقول مثلا شربت من تجيب سكر بي كمية كبيرة، إذا تخلي شوية سكر بي والشربة ما يقولوا له شربت، يقولوا له ماء فيه قليل سكر. إذا خليت له مي وخليت له سكر كثير وخطه حينئذ ربما يقال له هذا شنو؟ شربت. فالمضاف عندما يضاف إليه غيره لا بد أن يكون بكمية كبيرة بحيث يمكن أن يقال له مضاف ويسمى ماء مضافا. أما لو وضعت فيه قليل ماء، العفو كثير ماء وقليل من المضاف لا يسمى، وإلا هذا ماء البحر كما يقول سيدنا الأستاذ لكان يقال له مضاف. يعني احنا من نشربه نشوف مج مالح ربما ملوحته بشدة بحيث صار مجا، مع هذا لا نقول له ماء مضاف ماء ملح، وإنما نقول ماء لكنه شنو؟ مالح. بالنسبة إلى ماء الورد الذي أضيف إليه رائحة الورد بواسطة التبخير، لم يضاف إليه الورد وإنما ولا عصير الورد، وإنما بواسطة التبخير فأضيف إليه رائحة الورد. ولذلك إذا واحد بعد فترة يفتحه ما يخلي قنينة ويغلقه، إذا فتحه فحينئذ يطير الراحة، تصير الراحة تبقى مي الحالة. وإنما الذي أضيف إليه الرائحة ولم يضاف إليه شيء من الورد. الإضافة عندما نقال يقال له ماء ورد هذا إضافة مجازية وليست إضافة حقيقية. يعني الناس عندما يسمونه ماء ورد ففي الواقع أن هذا الماء ماء الورد ليس مضافا، وإنما هذا أضيف إليه الرائحة مو الورد، أضيف إليه شيء من رائحة الورد. بل يقول لو أكثر من ذلك، يبنى مثلا إناء فكمية مي كبيرة فدقلاص مي ثم وضعنا فيه قطرة من دهن الورد اللي هو هذا يعني أشد وأكثف من هذا الماء الذي نشتريه، وضعنا إليه تغيرت رائحة الماء، فحينئذ نشم رائحة عطر، هل يقال له مضاف؟ لا، لا يقال له مضاف، يقال ماء ولكن وقعت فيه قطرة ماء ورد أو دهن ورد. وعليه سيدنا الأستاذ يرى هذا النوع الثالث أيضا ماء مطلق. الآن احنا لا نتحدث هل
هذا الماء المضاف مطلق يصح الوضوء والغسل به أو لا، هذا يأتي البحث عنه. فقد ذكرته حاليا أولا لإتمام ما ذكره ورضوان الله عليه، وثانيا لندخله في هذا الاستدلال الذي نذكره في اليوم إن شاء الله تعالى. هذه إذن مياه ثلاث، الأول مضاف قطعا، الثاني والثالث أنهما مطلقان غير مضافين. زين، طبعا قلنا الأول نادر الوجود إذا لا نقول معدوم الوجود. لو افترضنا، هذه مسألة افتراضية، إيش قد هسه لها واقع بغض النظر عن واقعها الخارجي، وإنما بما هي افتراض، أنه لو شك بأن هذا ماء مطلق أو ماء مضاف، ماء الورد جابوا ماء الورد وشك، هذا الشك مرة يكون بالمفهوم ومرة يكون شنو شك في شبهة مصداقية. الشبهة المصداقية سهلة الإعمال فيها، سهل يسير، ولكن المشكلة فيها لو كان الشك مفهوما. وحينئذ احنا شكنا الآن ليس في صحتي في أن صحة هذا الماء الخارجي، وإنما في صحة مفهوم ماء أو صحة الوضوء بماء الورد المشكوك بين المضاف وبين المطلق. هنا نستدل بدليلين. الدليل الأول، الرواية الشريفة تقول لا بأس بالوضوء بماء الورد، أي ماء ورد فيه إطلاق، لم يحدد نوع هذا الماء الأول أو الثاني أو الثالث، وإنما قال لا بأس أي أن يتوضأ ويغتسل بماء الورد. وحينئذ عندنا إطلاق يشمل الصورة الأولى والثانية والثالثة. الآية الكريمة ماذا تقول؟ إذا صار وقت الصلاة فتوضأ، فإن لم تجد ماء فتيمم. حصل الوضوء والتيمم حصره بمن؟ بالماء. والماء في هذه الآية مطلقة، يعني إطلاق، يعني لا يشمل المضاف، لأننا قلنا أن الماء ينقسم إلى قسمين حقيقة، مطلق ومضاف، لكن الإضافة يحتاج إلى زيادة، مثل قولهما أوردن فشككنا، إلى زيادة. فالآية واضحة أن الوضوء فقط في الماء، فإذا لم يجد ماء فيتيمم. إطلاق الآية وين؟ بأن الماء، أن الوضوء مطلق بين ماء، فإن لم تجد ماء فتيمم. هذا راح يصير تعارض بين الآية والرواية من وجه. شلون وجه الجمع؟ حينئذ الرواية تقول أنك في حال وجود الماء ووجود الماء المطلق ووجود الماء المضاف هناك صورتين، مر ان وجد الماء المطلق واذا وجد الماء المضاف فيمكنك ان تغتسل وتتوضا بالماء المضاف الذي هو ماء ورد بينما الايه حصرته. هذا الوجه سوف يتعارض مع هذا وجه الآية، والرواية متعارضان، يعني وجه التقاء يمكن أن يلتقي يلتقيان، لكن في هذه الصورة لا يلتقيان. ليش؟ يقول لك حينئذ ماكو ماي، هل يمكنك أن تتوضأ بماء الورد؟ في الرواية تقول نعم في حال التمكن من حصول ماء المضاف، نعم كما في الصورة الأولى. في الصورة الثانية يقول لك لا. ليش لا؟ يعني يقول لك فإن لم تجد ماء، ما قال فتوضأ بماء مضاف، وإنما قال فإن لم تجد ماء فتيمموا، بينما الرواية تقول فإن لم تجد ماء مطلقا يمكنك أن تتوضأ حسب إطلاق الرواية. نصر تعارض بينهما، هذا التعارض من وجه يعمل به ويقدم فيكون حينئذ الرواية بوجه من الوجوه نعمل، ونقول غير ذا يقول لا. الأستاذ رأيه في المسألة يقول كما حققناه في موضعه في باب التعارض في حجية الظاهر الكتاب، فإذ كل ما يعارضه من الرواية يسقط اعتمادا على قانون شنو؟ قانون كلما عارض كتاب الله، كل ما يعارض كتاب الله ساقط باطل، وهذا معارض لكتاب الله. فحينئذ تكون القضية مخالفة لما أفتاه الصدوق رضوان الله عليه. هذا من الأدلة على عدم صحة الوضوء في ماء الورد مع عدم التمكن، أما مع التمكن فحينئذ مع التمكن فواضح الآية. ثم انتقل لدليل إلى قضية أخرى بعدما تم هذا الدليل. هذا الدليل من حيث الصناعة سليم صحيح، ولكن هناك مشكلة في مسألة الماء. مسألة الماء، هل أن الماء المضاف قسيم للماء؟ يعني نقول أن الماء ينقسم إلى مطلق ومضاف على نحو الحقيقة، أم أنه ليس أصلا قسيم؟ الماء المضاف شيء آخر، ليس بماء، شيء آخر ليس بماء. فإذا كان الكلام أنه قسيم قلنا مرارا وتكرارا بأنه ثبتنا أن ما أن الماء المضاف لم يكن يوما من الأيام من أقسام الماء. أما تقسيم الفقهاء الماء إلى مطلق وإلى مضاف فهذا تقسيم مجازي من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، وهذا موجود في المنطق. هذا التقسيم لم يكن تقسيم حقيقة، وإنما الحقيقة تنقسم إلى أفرادها وأجزائها، أما إلى نفسها وإلى غيرها فهذا ليس حقيقا، وإنما تشبها وتشبيها بالتقسيم. فإذا قلنا هذه القضية فحينئذ الكلام يبقى محصور في أن ماء الورد الذي ذكر في الرواية الشريفة ما دام أنه ليس قسيم، حتى لو قيل أنه ماء الورد الذي يجوز فهو الماء المطلق، ماء المطلق، والإضافة تكون إضافة غير حقيقية، فيخرج تخصصا الصورة الأولى وهو الماء المعتصم، فلا نحتاج حينئذ إلى هذا الدليل لخروج ماء الورد تخصصا. وأما إذا قلنا بأن ماء الورد الذي جاء هو ماء مضاف فلا يحتاج إلى دليل يقال عموم خصوص من وجه، لا يحتاج، فإن الماء المضاف في هذه الرواية خارج، يعني لا يمكن أن تصرف للمضاف، وإنما هي قلنا أنها مطلقة واستخدامها مجازي فلا يتعارض مع الماء. أما لو قلنا أنه قسيم، نعم يقع التعارض، الماء ينقسم إلى قسمين، إما هما متعارضان بالأصل، متعارضان ونقول أن ماء المضاف المذكور بالرواية مضافا حقيقة فهو متعارض فلا يحتاج حينئذ للعموم والخصوص من وجه، وإنما يسقط بدليل التعارض اللي هو السهل بدون أن نشرح من وجه، وهذا الذي سميناه التباين، التباين. فإذا تباين ما في كتاب الله مع القرآن الكريم سقطت الرواية. وإما أن نقول لا، أن ليس المضاف قسيم، وإنما المضاف شيء آخر، وهذا الماء هو ماء مطلق أيضا كما هو من الأول والثاني، فحينئذ لا تعارض بينهما، لأن مطلق فمشمول بهذه الآية الكريمة. الآن ندخل إلى ما قاله ابن أبي عقيل ونشب إليه من جواز الوضوء بالماء المضاف، فنقل عن ابن أبي عقيل رضوان الله عليه أنه يجوز الوضوء في الماء المضاف إذا لم يتمكن من الماء المطلق في حال عدم المكنة، ليس مطلقا، في حال عدم المكنة يمكنه أن يتوضأ في الماء المضاف. يأتي الكلام إن شاء الله بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.